بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
في تأويل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات يكرين أنفسهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها لأنهن كن مشركات، وحرم ذلك على المؤمنين، فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها. قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو قال: فأنزلت الزانية. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كنا نساء معلومات. قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: كنا نساء موارد بالمدينة. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قالت: نزلت في نساء موارد كنا بالمدينة. وساق بسند عن سعيد بنحوه. وساق بسند عن عمرو بن شعيب قال: كان لمرصد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، وكان رجلا شديدا، وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي صديقته فدعته إلى نفسها، فقال: إن الله قد حرم الزنا. فقالت: أنى تبرز؟ فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت لي صديقة في الجاهلية، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كنا نساء معلومات يدعون القليقيات.
صح، القليقيات.
القليقيات. وساق بسند عن مجاهد يقول في هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: كنا بغايا في الجاهلية. وساق بسنده عن مجاهد نحو من حديث ابن المثنى، إلا أنه قال: كانت امرأة منهن يقال لها أم مهزول، يعني في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: فكنا نساء معلومات. قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. هذا في حديث التيمي. وساق بسنده عن مجاهد في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية، قال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات كن في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن، فحرم الله عليهن نكاحهن. وساق بسنده عن مجاهد بنحو، إلا أنه قال: بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية. وساق بسنده عن ابن عباس قال: كن بغايا في الجاهلية على أبوابهن رايات مثل رايات البيطار يعرفن بها. وساق بسند عن ابن عباس قال: نساء بغايا متعالمات حرم الله نكاحهن لا ينكحهن إلا زان من المؤمنين أو مشرك من المشركين. وساق بسند عن ابن عباس قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن، وكانت بيوتا معلومة للزنا، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وساق بسند عن عطاء في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
يعني ذكر عن الصحابة والتابعين ما يؤيد هذا، وهو القول الأول، وهو أنهن كنا زوان مشركات. فالقول الأول ذكره رحمه الله تعالى هنا، فقال بعضهم نزل هذه الآية في بعض من استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كنا معروفات بالزنا من أهل الشرك. يبقى هذا في نكاح الزانية المشركة. فأنزل الله تحرمهن على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها، لأنهن كنا مشركات. يبقى الآية قول الأول هذا محمول على أنهن كنا مشركات، وهذا لا إشكال فيه إذا فصلنا الآية بذلك. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزان لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. والزانية من ينكحها؟ من يأتيها؟ فلا يأتيها إلا زان أو مشرك مثلها، وحرم ذلك على المؤمن، أي حرم نكاح الزانيات المشركات، لأنهن قد استأذن بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحهن من أجل الأموال التي عندهن، فحرم الإسلام ذلك. نعم. وقال آخرون معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك. يبقى القول الأول أنهن زواني مشركات، وأن الآية في النكاح، فيحرم على المسلم أن يتزوج زانية أو مشركة، ويحرم على المسلمة أن يتزوجها زان أو مشرك. نعم.
وساق بسند عن عطاء في قوله: الزاني لا
يزني. قال آخرون معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال: ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع. يبقى معنى النكاح هنا الجماع. فالزاني لا يزني بعفيفة، لأن العفيفة تأبى ذلك، إنما إما زانية مثله، وإما مشركة لا ترى تحريم ذلك. وكذلك الزانية من يأتيها؟ إما زان مثلها أو مشرك. فيبقى الآية القول الثاني هذا محمول على الزنا، على الجماع، والقول الأول محمول على تحريم نكاح الزانيات المشركات. فيكون النكاح في القول الأول بمعنى العقد، والثاني هنا بمعنى الجماع، وكلا الأمرين محرم، سواء العقد على الزانية والمشركة، أما المشركة لاختلاف الدين، وأما الزانية لأنها ليست بالعفيفة ولا يجوز نكاحها، والثاني على تحريم الزنا. القول الثاني فيه تحريم الزنا، وأنه لا يوافق على طلب الزاني إلا زانية مثله أو مشركة، وكذلك العكس، فلا يزني بهذه المرأة الزانية إلا رجل زان أو رجل مشرك، فيكون في هذا التحذير من قبح الزنا. يبقى على القول الأول يكون النكاح بمعنى العقد، وعلى القول الثاني يكون النكاح بمعنى الجماع. نعم.
ذكر من قال ذلك.
نعم.
وساق بسند عن ابن عباس في قول الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وساق بسند عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة. وساق بسند عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال هو الوطأ. وساق بسند عن سعيد بن جبير ومجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال هو الوطأ. وساق بسند عن سعيد بن جبير قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة.
نعم. وذكر أقوالا أيضا في وذكر أثارا في ذلك. وقال آخرون
كان هذا حكم الله في كل زان وزانية حتى نسخه بقوله وأنكحوا الأيام منكم فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن سعيد بن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال يرون الآية التي بعدها نسختها وأنكحوا الأيام منكم قال فهن من أيام المسلمين. وساق بسند عن سعيد بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم وقال إنهن من أيام المسلمين.
يعني ولو كنا زانيات. نعم. أي نسخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم فطالما أنهن مسلمات فينكح. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن المسيب قال نسختها وأنكحوا الأيام منكم. وساق بسند عن سعيد بن المسيب قال نسخها قوله وأنكحوا الأيام. وساق بسند عن سعيد بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال فسمعت يقول إنها قد نسختها التي بعدها ثم قرأ سعيد قال يقول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ثم يقول الله وأنكح الأيام منكم فهن من أيام المسلمين.
هذا القول الثالث. إذن هذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. القول الأول بأن النكاح هنا بمعنى العقد وعليه فلا يحل ذلك أن يتزوج أن ينكح الرجل المرأة الزانية أو المشركة. المشركة للدين اختلاف الدين والزانية لكونها ليست بعفيفة. القول الثاني أن المراد بالنكاح هنا هو الجماع اللي هو الوطء وأن ذلك حرام. قول فلا يزني هذا تحذير من الزنا. فلا يزني رجل بامرأة إلا وهي مثله أو مشرك لا ترى تحريم ذلك والعكس. والقول الثالث أن هذه الآية نسخت بقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم وأن الزانيات من جملة الأيام طالما أنهن مسلمات. نعم.
قال أبو
بن جرير فقال
قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعني بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمين ولا ينكح إلا من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو مشركة تستحله.
يبقى هنا النظر إلى تحريم الزنا وأن المسلم لا يطأ أن الزاني من المسلمين لا يطأ إلا ولا يزني إلا بزانية مثله أو بمشركته لا ترى تحريم ذلك أو بزانية لا يكون عندها عفة بل تتساهل بهذا. وكذلك المرأة من الذي يزني بها إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى تحريم ذلك. فيقول أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ليس معنى هذا أن الزانية والزانية ينكحها للزانية والمشرك أنه يحل للمشرك أن يتزوج الزانية، لا، لأن الإسلام يمنع من ذلك لأنه مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشرك من عبده أو ثاني. التحريم بين المشرك والمشركة هذا واضح، لكن يبقى تحرير المقام والمقال في هل الزانية المسلمة يجوز الزواج منها أم لا. هذا لم يشر إليه ابن جرير هنا رحمه الله، إنما قال وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، هذا لا إشكال فيه، لأن المانع هنا ومانع الدين، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشرك من عبادة الأوثان، هذا أيضا لا إشكال فيه. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعنى بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد النكاح على عفيفة المسلمات، أيضا هذا لا إشكال فيه، العفيفة ما فيها إشكال حتى ترد، ولا ينكح إلا زانية أو مشرك، يعني من جهة الوصف. وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. طيب العقد هو منع أن تكون الآية في العقد، وإنما الآية في الوطئ، وعليه فالزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى تحريم ذلك، لكن يبقى الزانية وذكر العفيفة، يبقى الزانية المسلمة يتزوجها المسلم العفيف أم لا؟ هذا ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. والصحيح أن المسلم لا يتزوج المرأة الزانية إلا بشرطين، الشرط الأول أن تتوب، الشرط الثاني أن يعلم براءة رحمها، أن يعلم براءة الرحم، والأمر الثاني أن تتوب توبة نصوحا، وإلا ووصف الزنا يلزمها فإنه لا يحل له أن يتزوجها، لأن الله يقول وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين، ذلك يعود على حرم ذلك على المؤمنين، نكاح المشركات ونكاح الزانيات، كما حرم على المؤمنين الزنا بالزانيات والزنا بالمشركات. فالزنا حرام، فسواء فسرناها بالوطئ أو فسرناها بالعقد فلا يحل للمسلم أن يعقد على امرأة مشركة لاختلاف الدين، أو زانية لكونها ليست بعفيفة، ولأن هذا يؤدي إلى اختلاط أنساب، وكذلك المرأة. فعلى العقد فلا يحل عقد على زانية مشركة، وعلى الوطئ فلا يحل لمسلم أن يأتي زانية أو مشركة من باب أولى. وعليه فإذا كانت زانية أو مشركة فيحرم عليه أن يعقد عليها، أن يعقد عليها فلا يجوز، لا بد من براءة الرحم ولا بد من التوبة النصوح، لا بد من براءة الرحم ولا بد من التوبة النصوح، لأن لو لم يعلم براءة الرحم هذه امرأة زانية ويتزوجها على زناها فقد تكون أحشاؤها مليئة بالزنا، وبالتالي يحصل اختلاط أنساب، فلا بد من الأمرين، حتى لو كان الذي سيتزوجها هو الذي زنى بها، حتى لو كان الذي سيتزوجها هو الذي زنى بها، فقد يقول أنا الذي زنيت وأتزوجها وأنا أعلم يقينا أن الذي في بطنها هذا إنما هو مني، نقول لا يحل ولا يجوز، لا يحل هذا ولا يجوز، لا بد من براءة رحم ولا بد من توبة نصوح صادقة، لأنه لا يجوز لك أن تتزوج امرأة زانية. ثم إن الإسلام بين أن من يتزوج من هذه المرأة فإنه ديوث، فإنه ديوث، ومن يوافق على ذكر في امرأته فإنه ديوث، قد لعن الله عز وجل هذا الديوث، فكيف يباح نكاحها والزواج منها؟ فسواء فسرنا الآية بالعقد أو فسرنا الآية بالوطئ، فإن كل من الزانية والمشركة لا يحل للمسلم أن يعقد عليها، المشركة لاختلاف الدين والزانية لعدم اختلاط الأنساب. نعم نعم، لا يصح، لا يجوز، حرام، لا يجوز صحة العقد، لا يجوز، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم نكاح الزانية، العقد على الزانية حرم ذلك على المؤمنين، وإذا كان حراما فالعقد فاسد. نعم. نعم. أما قول القول بالنسخ وأن ذلك نسخ بقول أنكحوا الأيامة فهو قولي معتمد على مسألة العقد، يعني يقول أما المشركة طبعا فلا يجوز العقد عليها، وأما المؤمنة المسلمة ولو كانت زانية فإن الأمر نسخ بقوله وأنكحوا الأيامة، لكن نكمل الآية وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. نعم. وإيه؟ ويقصدون نعم ويرفضون النكاح بفجوره يفسدون، وهذا الصحيح يقول أبو عبيد هنا، والصحيح أن العقد يكون فاسدا. ويكون معنى الآية على هذا بأنه سواء فصرنا بالعقد أو فصرنا بالوطء أن هذا حرام على المؤمنين، وأنه ما يأتي الزانية إلا زان مثلها ما عنده غيره ولا عنده شيء وعنده تهون بدينه ورقة في دينه، أو مشرك لا يرى تحريم ذلك. وكذلك المرأة ما يزني بها إلا أيضا من هو مثلها زان أو مشرك. نعم. أما المسلمة العفيفة تخرج من هذا.
اللي بيحصل في الواقع دلوقتي مثلا في مسألة الخطوبة وكده بيحصل
بيزوج هذه تلك
وبيعجلوا بالله بالزواج ويتزوجوا لهم سنين على هذا الوضع، ايه العمل يعني؟
هذا يصححه جماعة من اهل العلم ان لم يكن هذا رأي الجمهور كمان، لان الامر صحيح جاءت العقد فالعقد صحيح ويجوز ذلك، لكن صحيح خلافه هذا وان وحرم ذلك عن المؤمنين سواء النكاح او الوضع. نعم. ولابد من التصحيح، تصحيح العقد. نعم.
وقوله وحرم ذلك على المؤمنين، يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك والنكاح الذي قال جل ثناؤه الزاني لا ينكح إلا زانية،
ولم يتعرض ابن جرير لمسألة العقد، وكأن والله أعلم قد يميل إلى صحة ذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يقول تعالى ذكره والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون.
كلام البغوي كده، كلام البغوي في التفسير وكلام الحافظ ابن كثير، كلام الحافظ كلام البغوي. نعم.
يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن ذلك فاجلدوا الذين رموهن بذلك 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما رموها به من الإفك، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن خصيف قال قلت لسعيد بن جبير الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال لا بل الزنا. قلت إن الله يقول إن الذين يرمون المحصنات؟ قال إنما هذا في حديث عائشة خاصة. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية في نساء المسلمين. وساق بسنده عن ابن زيد في قول أولئك هم الفاسقون قال الكاذبون. القول في تأويل قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، اختلف أهل التأويل في الذي استثني منه.
ولا يعامة في الذين رموا عائشة وغيرها، فلا يعامة وليست فقط في الذين رموا عائشة رضي الله عنها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه عامة في الجميع. نعم.
اختلف أهل التأويل في الذي استثني منه قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فقال بعضهم استثني منه قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقالوا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق حد فيه أو لم يحد. ذكر من قال ذلك، وساق بسنده أن عمر قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو تب تقبل شهادتك. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم، وقال لهم: من أكذب نفسه أجزأت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. وساق بسند عن الشعبي قال: إذا تاب عن القاذف ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. وساق بسند عن الشعبي قال: على الإمام أن يستتيب القاذف بعد الجلد، فإن تاب وأنس منه خير جازت شهادته، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته. وساق بسند عن عامر أنه قال في القاذف: إذا تاب وعلم منه خير إن شهادته جائزة، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته، وتوبته إكذابه نفسه.
طيب، وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: وأولئك هم الفاسقون.
وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: وأولئك هم الفاسقون. وأما قوله،
يعني القول الأول أن الاستثناء يعود على الشهادة والفسق، يبقى اختلف في الذي استثني، فقال بعضهم: استثني من قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يبقى إلى الذين تابوا من الاثنين. نعم، فإذا تابوا قبلت الشهادة وزال الفسق. وقال آخرون:
الاستثناء
في ذلك من قوله: وأولئك هم الفاسقون، يعني زال الفسق لكن بقيت الشهادة. وما قوله: لا تقبلهم شهادة أبدا، فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبدا. يبقى القول الأول: إذا تاب وكذا فإنه تقبل الشهادة ويزول عنه اسم الفسق. القول الثاني: أنه يزول عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته، وهذا قول ضعيف. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة صاحب كل عمل إذا تاب إلا القاذف، قال: توبته فيما بينه وبين ربه، ولا نجيز شهادته. وساق بسند عن شريح بنحوه، غير أنه قال: صاحب كل حد إذا كان عدلا يوم شهد. وساق بسند عن شريح قال: كان لا يجيز شهادة القاذف ويقول: توبته فيما بينه وبين ربه. وساق بسند عن شريح في القاذف:
نعم، وساق عن السلف
يقبل الله توبته،
أكثره عن شريح، إلى أن قال: والصواب من القول. نعم، والصواب من القول في ذلك عندنا
أن والصواب من القول في ذلك عندنا أن الاستثناء من المعنيين جميعا، أعني من قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ومن قول: وأولئك هم الفاسقون. وذلك أنه
صحيح أن الإنسان إذا تاب، القاذف إذا تاب وقام عليه الحد أو تنازل عنه صاحبه، لأن حد القذف لا يكون إلا إذا طالب به صاحبه، فإن رأى العفو لم يقم عليه الحد بخلاف الزنا. نعم،
وذلك
فإذا حصلت التوبة حصلت من الأمرين، أي أنه يزول عنه اسم الفسق، وحينئذ إذا زال عنه اسم الفسق فما الداعي لرد شهادته؟ فإنه يكون عدلا، فما الداعي لرد الشهادة؟ فتقبل شهادته، فيكون الاستثناء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عائدا على الأمرين: الأمر الأول قبول الشهادة، والأمر الثاني زوال الفسق. نعم،
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب، إما بأن يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه، وإما بأن ماتت قبل المطالبة بحدها ولم يكن لها طالب يطلب بحدها. فإذا كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت له بها العدالة. فإذا كان من الجميع إجماعا ولم يكن الله تعالى ذكر شرط في كتابه ألا تقبل شهادته أبدا بعد الحد في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه فيها الحد وسماه فيها فاسقا، كان معلوما بذلك أن إقامة الحد عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثا فيها قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه، لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرا من جرمه الذي استحق عليه الحد. فإن قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله فاجلدوهم 70 جلدة فتكون التوبة مسقطة عنه الحد كما كانت لشهادته عندك قبل الحد وبعده مجيزة ولإسم الفسق عنه مزيلة؟ قيل: ذلك غير جائز عندنا، وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها
مما
فيه القصاص، ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد، لأن ذلك حق لها، إن شاءت عفته وإن شاءت طالبت به. فتوبة العبد من ذنبه إنما تضع عن العبد الأسماء الذميمة والصفات القبيحة. أما حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال فلا تزول بها ولا تبطل.
نعم، فالحاصل أن الصحيح هو أن قوله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، أن ذلك عائد إلى الأمرين، إلى الشهادة وإلى اسم الفسوق، فإنه بالتوبة يمحى عنه ذلك اسم الفسق وبالتالي تقبل شهادته. واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معه شهادته، فقال بعضهم:
هو إجذابه نفسه فيه، وقد ذكرنا بعض قائل ذلك فيما مضى قبل، ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره مما لم نذكره قبل. وساق بسند عن طاووس قال: توبة القاذف أن أكذب نفسه.
طيب، ثم قال: وقال آخرون توبته من ذلك صلاح حاله.
وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله، وندمي على ما فرط منه من ذلك، والاستغفار منه، وتركه العودة في مثل ذلك من الجرم، وذلك قول جماعة من التابعين وغيرهم. وقد ذكرنا بعض قائليه فيما مضى، وهو قول مالك بن أنس، وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب.
صحيح، هذا القول هو أولى القولين بالصواب، وليس باللازم أن يكذب نفسه. إذا تاب وأصلح وندم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يكفي، وليس باللازم أن يكذب نفسه. نعم،
لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان ترك العودة منه والندم على ما سلف منه واستغفاره ربه منه فيما كان من ذنب بين العبد وبينه دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم. والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه بينه وبين ربه، فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه. فإذا كان الصحيح في ذلك من القول ما وصفنا فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه، فإن الله غفور رحيم. يقول: ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنها، رحيم بهم بعد التوبة أن يعذبهم عليها. فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة، بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال توبتهم
وليس في حال جريمتهم، فقد كانوا فسقة لكن لما تابوا أقيم عليهم الحد أو عفي عنهم أو لم يتمكن من إقامة الحد لكن تابوا وأصلحوا، فإنه يرتفع عنهم اسم الفسق، وبالتالي ما كان محظورا عليهم حال وجود هذا الاسم فإنه يرفع مع رفع الاسم. فمن تاب لم يكن فاسقا وإنما يكون صالحا، وبالتالي تقبل شهادته. يبقى الآن عندنا آيتان: الآية الأولى في الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأقوال أهل العلم في ذلك: منهم من أعاد النكاح هنا على العقد، وبالتالي حرم أن ينكح المسلم الزانية أو المشركة، أما المشركة لاختلاف الدين، وأما الزانية لاختلاط الأنساب، ولكونها ليست بعفيفة أي ليست كفءا ولا صالحة المسلم العفيف، ومنهم من قال المراد بذلك الوطء أي تحريم هذا الزنا، تحريم هذا الزنا وبيان فظاعته ونفر الله منه. فمن الذي يأتي الزانية ومن التي تقبل أن يزنى بها إلا عاهرة زانية أو مشرك أو مشركة لا يريان تحريم ذلك. ومنهم من قال بأن الآية منسوخة وأنها نسخت في المسلمات العفيفات، في المسلمات اللواتي يأتين الزنا بقول سبحانه وأنكحوا الأيامة منكم، وأن أنكحوا الأيامة منكم يدخل فيها الزانية، لأن منكم يعني من المسلمات سواء كانت زانية أو غير زانية. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن الله عز وجل حرم على المسلم أن يتزوج وأن ينكح الزانية أو المشركة، وحرم عليه أيضا أن يزني بها من باب أولى، فإذا ما جاز أن يتزوجها فكيف يجوز أن يزني بها؟ فالزنا حرام، فالذي حرم على المؤمنين الزنا بها والعقد عليها، والعقد عليه، بل قد يكون تحريم الزنا معلوما مقررا في غير هذه الآية، أما هذه الآية فهي أقرب إلى أن تكون بمعنى العقد، أي أن المسلم لا يعقد على امرأة زانية أو على امرأة مشركة، وأن ذلك ليس من خصال المؤمنين ولا ينبغي، إذ لا يقوم بهذا إلا زان أو مشرك. فأنت أيها العفيف انأ بنفسك، فليست هذه من أخلاق المؤمنين ولا من صفات المؤمنين ولا من خصال المؤمنين. أأنت مشرك لا ترى تحريم الزنا، أو أنت زان فاجر قد رق دينك فيمكن أن تقبل على هذا؟ وكذلك المرأة كيف تتزوج من رجل زان؟ فلا يوافق على الزنا إلا زان أو مشرك، فكان التحريم عائدا لهذا وذاك، وحرم ذلك على المؤمن. فسواء فسرت ذلك بالزنا أو فسرت ذلك الوطء أو فسرت ذلك بالعقد، فكل حرام على المؤمن، ولا يحل المؤمن أن يعقد على امرأة زانية، لأن في ذلك من الشر ما فيه، ولأن فيه اختلاط الأنساب، إلا إذا تابت وأصلحت وبينت. وقد تلمح آية القذف إلى هذا، لأنه إذا لم تقبل شهادة الرجل من القذف إلا إذا تاب وأصلح، فكيف يحل نكاح هذا الرجل أو يحل الزواج من هذه المرأة الباقية المقيمة على زنا؟ أليس الزنا بأقبح من القذف؟ ومع ذلك لا تقبل شهادة القاذف إلا إذا تاب وأصلح، فعلما لا يقال هذا في الزنا من باب أولى؟ فإنه لا يقبل العقد على الزانية إلا إذا تابت وتبين براءة رحمها وأحسنت توبتها، هذا من باب أولى. يعني يمكن أن نأخذ من الآية في القذف إشارة وإلماحة إلى مسألة الزنا. نعم. فإيه؟
ولما أن يكون مسلما بحكم الله ورسوله فأقدم على النكاح مع دين زنانا، فإن هذا النكاح زنا والناكح جام المفاسق، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على هذا على ذلك، وهذا دليل قدس على تحريم النكاح الزاني حتى تتوب، وكذلك النكاح الزاني حتى يتوب.
تمام. يعني كلام السيد أنه حمل ذلك على العقد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعقد على زانيته. كلام البغوي. نعم.
قال أي تعطيل والتزويج بالتقايض.
الإيه؟
وحرم ذلك على المؤمنين. قال أي تعطيل والتزويج بالتقايض.
تعطيق ولا تعطيل؟ تعطيه. نعم، هذا كلام البغوي.
لا، هذا كلام البغوي.
يقول تعطيه وإيه؟
وحرم ذلك على المؤمنين أي تعطيل والتزويج بالبغايض.
نعم، والتزويج بالبغايض. نعم.
أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.
نعم.
ذكر عن التعفاف، قال حرم ذلك، حرم الله الزنا على المؤمنين، فقال قتادة ومفارق ابن حيان، حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، فقد تقدم في ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين، وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام.
تمام.
قوله
تمام. يعني هذا أيضا إشارة طيبة إلى قوله تعالى في نساء أهل الكتاب، وطعام الذين تكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إلى أن قال إيه لا في ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في ملكة أيمانكم من فتاتكم المؤمنات إلى أن قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن شرط ذلك ماذا؟ العفة والإحصان وعدم الزنا، فإن هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة على هذا الوصف. طيب البغوي نعم طويل لا ما. طيب وبعد ذلك بعد الأقوال خلاصة وحرم ذلك عن المؤمنين أين ذكر أين شيخ الإسلام ماذا قال؟
قال في مسألة نكاح الزانية قال أنها لا تحل حتى تتم نكاح.
نعم.
قال وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وفي السنن حديث أبي مرصد الغنوي في عناء والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا، أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوط، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوط أيضا، فأما أن يراد به الوط به مجرد الوط فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. وثانيا أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء
وأما أن يراد به الوط
مجرد الوط فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. أقل قبلها فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوط، فأما أن يراد به مجرد الوط فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.
طب هل يعكر على هذا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأن المراد هنا الوط؟
قال العقد يدخل فيه،
لكن يقال لا يعارض، لأن هنا الوط التابع للعقد، فالعقد المتضمن الوط، أي أن العقد وحده لا يكفي، لابد مع العقد الوط. نعم.
وثانيها أن سبب نزول هذه الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ
على يعني نعم أنهن في مسلمات عرفت بالزنا.
الثالث أن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطأها إلا زان كقوله الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام يتنزه عنه كلام الله. الرابع أن الزاني قد يستكره امرأة فيطأها فيكون زانيا ولا تكون زانية، كذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد
القبائل. يعني إذا خلص الكلام من شيخ الإسلام يرى أن هذا أيضا حرام، أن الإنسان يعقد على امرأة زانية، وكذلك العفيفة يحرم أيضا أن يعقد عليها رجل زان، بل لابد من أن يكون الزوج عفيفا وأن تكون المرأة عفيفة. يعني خلاص ما واضح يعني اختيار. طيب نكتفي به.
نعم. قال فإن قيل ما معنى قوله لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قيل المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان، وإن لم يكن مسلما فهو كافر، فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان، وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية.
نعم.